أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا ذكر الذين قالوا أننا نؤمن بالجنة العرفي، وذكروا ثلاث أدلة. الدليل الأول وهو البناء العقلائي على أن المتكلم إذا كان واحدا حقيقة أو في حكم واحد وتكلم بكلام عام ثم بعد ذلك ذكر الخاص، فنحمل هذا العام على ذلك الخاص، وكذلك المطلق والمقيد والظاهر والآخر. سيدنا قال هذا الكلام فيه مجال المناقشة خصوصا بين العام والخاص. وجه المناقشة أن هناك بناء عقلائي، نعم نقول بالبناء العقلائي، لكن نقول بناء العقلائي على نحو الموجب الجزئية، والموجب الجزئية في مقام التقنين ما تنفعنا، احنا نريد قواعد كلية بحيث لا تنخرط. ودليلنا على أن الموجب الجزئية هي التي يبني عليها العقلاء أن العقلاء لا بناء عليهم على حمل العام على الخاص إذا كان المخصص منفصل. متى لا بناء عليهم؟ إذا أدى ذلك إلى نكتة ومحذور، وهو أن يتأخر البيان عن وقت الحاجة. فليس عندهم هذه الحالة، مع ذلك يجمعون ويقول نحن في فقهنا أغلب رواياتنا هي من التخصيص المنفصل والمخصص متأخر حفنة من السنين عن العام، فكيف نحمل العام على الخاص والناس راح تعمل بهذا العام؟ وهذا يلزم من عنده محذور تأخير البيان عن وقت الحاجة، وتأخير البيان عن وقت الحاجة قبيح يجل عنه الأم عليهم السلام. فماذا نصنع؟ يقول هذا الخاص المتأخر عن العام من حمله على الخاص؟ إما نحمله على النسخ، إن كان ممن يعني يتصور في حقه التغيير والتبديل، أو نحمله على التعارض. فإذا حملنا على التعارض إذا نجري قواعد التعارض. وأقول عندي شاهدان، الشاهد الأول إلى الشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي هو ذكر على أن البعض قد اختلف عليه الحال نتيجة رؤيته لمجموعة من الأحاديث المختلفة ولم يستطع أن يفهم وجه الاختلاف، فلو كان الجمع عرفي بهذا الوضوح لساغ له أن يحمل هذا على هذا، بل كان هذا سبب إلى أنه ينتحل ملة غير ملتنا أصلا بسبب هذه المشكلة، ما عرف شلون حلها. ولذلك الشيخ يقول أنا ألفت الكتاب حتى أبين حلولها يعني. والعبارة الثانية ستأتينا من الكليني، يقول هذان شاهدان على أن العقلاء ليست عندهم قاعدة عامة دائما يحملون العام على الخاص، وإنما يحملون ما لم يكن هناك هذا المحظور، قبح العقاب، تأخير البيان عن وقت الحاجة، وإحنا فقهنا بهذا التأخير. فإذا هذا مو خاص وعام، لابد يكون تعارض، فنجد به قواعد التعارض. قال إذن فلو كانت مثل هذه الجموع، يعني الجموع العرفية، الجموع يعني اللي بيناه الدلالية، نعم شائعة عند المتأخرين، لو كانت مثل هذه الجموع شائعة عند المتأخرين جموعا عرفية وواضحة عند العقلاء بحيث يلجؤون إلى حمل هذه على هذه، لم يكن أي موجب هناك علما للتحير والاضطراب كما ذكره الشيخ الطوسي، أو التشكيك بالنسبة إلى العقيدة كما صنعه هذا العلوي اللي تقدم عندنا اسمه أبو الحسن الهارون العلوي، وزال التعارض بين الكثير من الروايات ولم يبق منها إلا القليل مما لا توجب مثل هذا الاضطراب والحيران. فإذن هذا الجمع والجموع الكثيرة مو دائما نلجأ إلى جمع العام على الخاص. هذا ما يتعلق بشاهدنا اللي هو الشيخ الطوسي. وكذلك شاهد آخر عنه، تعرض الشيخ الكليني في مقدمة الكافي، تعرض لشكوى الأخ الذي طلب منه تأليف الكافي، حيث شكى هذا الأخ من اختلاف الأحاديث. طبعا حتى من لا يحضر الفقيه هم نزولا عند رغبة أحد الأخوة أو السادة نعمة ألف الكتاب. قال: وذكرت هذا الأخ اللي أشكل، قال: وذكرت أن أمورا قد أشكلت عليك لا تعرف حقائقها. لماذا أشكلت ولماذا لا تعرف؟ لاختلاف الرواية فيها. وأنت تعلم أن اختلاف الرواية فيها لاختلاف عللها وأسبابها اللي مر عندنا احنا عبارة السيد قال علل اختلاف الحديث. لعله الكتاب عنوان التعاون الأدلة واختلاف، عنوان كتابنا اختلاف الحديث. قال: وأنك تعلم أن اختلاف الرواية فيها لاختلاف عللها وأسبابها، وأنك لا تجد بحضرتك، يعني حاضر عندك، بحضرتك يعني حاضر عندك، من تذاكره وتفاوضه ممن تثق بعلمه فيها، حتى ينزع عنك هذا الشك ويرفع عنك غطاء هذا الاختلاف. فلذلك سنؤلف روايات نبين فيها مثلا إذا جاء خلاف نشير إليه. فبالنتيجة هذا الأخ الذي طلب من الكليني، ويبدو هو منا، لأن كيف يطلب من الكليني أن يألف له كتاب في روايات أهل البيت عليهم السلام؟ لماذا طلب؟ قال: لأن هناك بعض الروايات مختلفة أشكلت علي ما أعرفها، ولا يوجد عندي أحد أن أباحثه حتى يرفع لي. يقول سيدنا: فلو كان الاختلاف من باب حمل العام على الخاص وأغلبه ذلك، كان ماكو داعي أنه يذكر وجه الاختلاف. قد نشكل على عبارة نقول هاي العبائر تتحدث عن مطلق الاختلاف وليس الاختلاف الخاص. سيدنا يقول له: مع ذلك هم جعلوا اختلاف العام والخاص ضمن الجمع الدلالي، هم كلامهم جعلي ضمن الجمع الدلالي ما فردوه، فمعناته داخل بالاختلاف. افرض المطلق والمقيد، الظاهر والأظهر، الشكل هذا كثير، فهم جعلوا العام والخاص ضمن الأمور الدلالية اللي ما تحتاج. وأغلب الاختلاف خصوصا قال الشيخ الأعمى، أغلب الاختلاف ناشئ من حمل العام على الخاص والمطلق على المقيد والظاهر أظهر، هكذا الكلام إذا تذكرون. صاحب الحدائق قلنا الاختلاف كان يقول ممن يجي صاحب الحدائق، قل من التقية؟ الشيخ الأعظم يقول لا، الخلاف ناشئ من العام والخاص ما نعرف يحملون، يعني مأيدنا. فجعل الخلاف الدلالي اللي هو جمع دلالي بمقولتهم هو الخلاف اللي ذكره الجماعة، فهو مؤيد لنا. فإذا هذا لو كان بهذا الوضوح ما استوجب منهم أن يشكلون هذا الإشكال. سيدنا
التهذيب
متصور
يعني تصدى للتعاون.
نعم.
أما الكليني يعني
في المقدمة هكذا ذكر، إحنا ما نجي على الكليني، قلت هذا الذي ذكر بيّن هذا الاختلاف اللي موجود عندنا، وهذا اللي ذكر هو ناظر إلى رواياتنا، فهو قال أكو اختلاف برواياتنا، مو ناظر إلى التعارض، ناظر إلى أصل الاختلاف. فأصل الاختلاف دخلنا بالجموع الدلالية، هو من الجهة الشاهد. قال: مع أن العقلاء لو كانوا يدركون عدم التعارض فيما لو واجهوا الخبرين فلا حاجة لمذاكرة أحد أو الإشكال في هذا الاختلاف، وإنما سير عقلاء كل منا يحمل هذا على هذا. قال واحد نائيني قدمت عبارتين عند كلام ذكر في فوائد الأصول، وكذلك صاحب الكفاية وسيأتينا إن شاء الله تعالى. فوائد الأصول هو تقرير النائيني للمرحوم الشيخ محمد علي الكاظم، والنائيني عنده أكثر من تقرير، يعني عنده أكثر من تقرير، مشهور هو الفوائد وأجود التقريرات اللي قرر السيد الطوري قدس الله نفسه، وأيضا المرحوم الشيخ حسين الحلمي عنده تقريرات الخاصة وعنده بحثه كان يتعرض إلى تقريرات السيد الطوري خصوصا في الخمس أجزاء الأولى، وإلى الكاظمي بالنسبة إلى بقية الأجزاء، وأيضا بعض المقررين الأخر للنائيني، وآخرها بعض الطبعات طبعت حديثا أيضا أحد المقررين يعني النائيني طبعت حديثا بعده في ست الأجزاء. في الفوائد ذكر قضية العلاقة بموضوعنا، كأن الشيخ النائيني أنكر المخصصات المنفصلة، أنكر يقول هاي المخصصات المنفصلة ماكو مخصص منفصل، وإنما كلها مخصصات متصلة، لكن غابت عنا في زمن النبي ولا أما ذكرون، فهي مو منفصلة هي متصلة، وكون دعوة هذه منفصلة وليست متصلة هي دعوة، لأن نريد نرجع المنفصل نرجع على المتصل مع أنه تمام التباين بينهما، فيحتاج إلى شاهد يحتاج إلى دليل. شنو دليله الشيخ النائيني في ذلك؟ يقول دليلي على أن العامة ذكروا هذه المخصصات في الأحاديث اللي نسبوها الحديث اللي سندوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهاي القرائن كانت موجودة في أحاديث النبي وإحنا ما وصلتنا بطرقنا الخاصة إلا عن طريق الأئمة عليهم السلام، فهي بالنسبة لهم ولنا ستكون من القرائن المتصلة، تأخرت ما بينت لأسباب، فما عندنا شيء اسمه منفصل، هذا المنفصل الموجود هو متصل يعني إلى 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 واقع خارجي وواقع حقيقي، الخارج هو جانا على لسان الإمام العسكري مثلا، والواقع لا هو موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فهو متصل وإن تلبس لباس المنفصل، فأنكر هذا الكلام اللي موجود. طبعا هاي دعوة يحتاج إلى شاهد، شوف ماذا قال في الفوائد ماذا قال، يقول وأما ما ذكره المحقق النائيني في فوائد الأصول في الجواب عن هذا الاعتراض، أي اعتراض أنه العقلاء تقول لهم هذه الطريقة ونقول أنهم لا يعملون إذا كان هناك تأخير البيان عن وقت الحاجة، وهذا نعترض على الطريقة العقلائية، هو يقول الطريقة العقلائية صحيحة قائمة، واعتراضكم في غير محله، شو ما هو لماذا في غير محله؟ قال هذا إن هذه البيانات المنفصلة اللي أنتم أشكلتم عليها على طريق على الطريقة العقلائية أشكلتم كاشفة بيانات منفصلة عن اتصال كل عام بمخصصه، كلها متصلة هذه الأشياء البيانات المنفصلة كلها كانت متصلة، إذن لماذا كانت لبست لباس الانفصال؟ قال وقد اختفت علينا المخصصات المتصلة ووصلت إلينا هذه المخصصات المنفصلة، فهي أصلا مخصص متصل كان موجود بس اختفى علينا، اجتنا مخصص منفصل، فالمنفصل واقعا هو متصل، واضح؟ ما يقول ماكو مخصصات متصلة، يقول متصلة موجودة لكن خفت علينا اختفت فوصلت المنفصلة، هذه المنفصلة واقعا ترى هي متصلة وليست منفصلة، فإذا ماكو تأخير البيان عن وقت الحاجة، التفتوا هاي النكتة، فإذا لا يوجد تأخير بيان عن وقت الحاجة لأن النبي صلى الله عليه وآله بيّن القرينة المتصلة والتخصيص المتصل. وهذا غريب طبعا لدى استقلاته. ثم يقول في مقام الاستدلال على ما ذكره، كيف تستدل هاي دعوة؟ يقول فإنا نرى كثيرا من المخصصات المنفصلة المروية عن الأئمة عليهم السلام ترويه العامة بطرقهم عن النبي صلى الله عليه وآله. إذا رواها عن النبي نفس المنفصل رواها عن النبي، هم لا يؤمنون بما بعد النبي نص، فينسبوها إلى النبي صلى الله عليه وآله. فإذا النبي هو قال هذه المخصص، قال فيكشف ذلك عن اختفاء المخصصات المتصلة علينا. وين ظهرت؟ ظهرت بعد ذلك، فالمنفصل هو متصل، فيعترض هذا الذي ذكره قدس الله نفسه في من؟ في الفوائد. فإذا المخصص المنفصل ما يشكل علينا، يلزم منه تأخير البيان، لأن النبي صلى الله عليه قدم البيان، المخصص المتصلة ضاعت علينا. شنو دليلك؟ يقول العامة يجون إلى حادث النبي يذكرون هذا القيد، قيد التخصيص. إحنا حديث النبي ما به هذا القيد، وين إحنا وجدناه؟ عند الإمام العسكري مثلا، هم ينسبون النبي ويذكرون القيد، يذكرون التخصيص. فإذا التخصيص يرى كان موجود بس ضاع علينا. وطبعا هاي كلش غريبة الدعوة من النائم، جدا جدا غريبة، بها مشاكل سندية بها مشاكل دلالية كثيرة. احنا يقول راح نجاوبه للشيخ النائم، وهذا الجواب شو نلتفت له؟ اولا في مقام الجواب عن النائم الان، اولا ان ما ذكره لو سلم فعلا المخصصات المنفصلة الواصلة الينا هي كانت متصلة، لو سلم فإنما يتم في خصوص العام والخاص. احنا الجمع الدلالي عندنا كثير، فلو سلمنا بمقولتك فهو ناظر الى العام والخاص فقط. طبعا ما عندنا اشكالنا احنا هم على العام والخاص، كان اصل اشكالنا في السيرة العقلائية ايضا على العام والخاص. هذا واحد قال ولا يشمل غيره. الغير ما هو عندنا؟ مطلق والمقيد والظاهر والأظهر والنص وأمثال ذلك. هذا واحد لو سلمنا فهو لا يشمل غيره. بعد على أن هناك مواضع لا يحتمل فيها حملها على الاتصال بكلام آخر، ما يمكن نحملها على الاتصال، لأن الطريقة طريقة ظهور مستقل عن الظهور الأول، أو أن الاتصال فيها أصلا غير معقول. مثاله سأبين كما في بعض موارد العامين من وجه. موارد العامين من وجه عبارة عن هذا عام له ظهور وهذا عام وله ظهور، وكل منهما ناظر إلى شيء آخر، اتفق أن اجتمع في بعض المصادق. فهذا بعض المصادق هذا أيضا عموم مخصوص من وجه، فكيف نحمل؟ احنا قلنا هاي من موارد الجمع العرفي، إذا تذكرون في بعضها مو كلها، قلنا في بعضها من موارد الجمع العرفي. متى؟ إذا تذكرون، إذا حملنا أحدهما على الآخر وكان الآخر سيبقى بلا مورد. تذكرون هذا موضوع الطير وموضوع بول الحيوان غير مأكول اللحم، قلنا إذا حملنا على غير مأكول عنوان الطير سيكون بلا معنى بلا فائدة، مع أن العلاقة بينهما عموم خصوص كما قال البعض، لأن سيدنا وجد أن العلاقة بينهما لا تذكرون قال عموم خصوص مطلق. فهذا أيضا من موارد استحالة، أو قلنا الأول حملها بكلام يعني آخر، هذا ما يمكن. لماذا لا يمكن؟ بالتخصيص المتصل إذا نأخذ فقط الإلا يكون كلام ناقص. اكرم الفقراء إلا فساقهم، من نجي هاي إلا فساقهم، هذا كيف نوجدها إلا فساق؟ لابد تكون مربوطة بحديث آخر، العبارة غلط. بينما بالمخصص المنفصل يقول هكذا، لاحظ يقول لا تكرم فساق الفقراء، جملة مستقلة لها ظهور في العرب الفصيح، يقول اكرم كل الفقراء إلا الفساق، اكرم كل الفقراء ولا تكرم فساقهم فساقهم. أما أن يقول اكرم كل الفقراء ولا تكرم فساق الفقراء، هذا عدم عودة الضمير، يعتبروه مخل بالبلاغة، مع أن العبارة جاءتنا لا تكرم فساق الفقراء، فهذا مو معناته المخصص متصل قطعا، هذا منفصل. فمو كل منفصل نقدر نحمله على المتصل في كلامه، وإنما هي عبارة مستقلة لها ظهورها وإلى وضعها العام يعني. هذا واحد. أو مورد انقلاب النسبة، مورد انقلاب النسبة سيأتينا إن شاء الله تعالى. هذا ما هو مورد انقلاب النسبة؟ هذا إنما يتصور إذا جاء دليلان فقط. مثلا الآن سمو كل الأمثلة هي حاضرة، سأفرض الآن نقول اكرم الفقراء ثم قال لا تكرم الشعراء، مو يم الفقراء، لا تكرم الشعراء، ماذا نستفيد منه؟ نستفيد من العلاقة بينهما عموم وخصوص من وجهه، فقير غير شاعر، شاعر غير فقير، شاعر فقير، لا تكرم الشعراء. ثم جاء قال أكره أن تكرم الشعراء. هاي العلاقة بين الخصوص اللي كانت عموم خصوص من وجه، الآن تبين يقول أكره أن تكرم الشعراء، يعني تستطيع أن تكرمه، فالعلاقة العموم خصوص من وجه لابد أن تنتفي، تتبدل إلى علاقة ثانية ما بين الشاعر وما بين إكرام الفقير. يعني يجوز أن تكرم الشاعر الآن على الكلام الفاد، فتبدلت النسبة من عموم مخصوص من وجه إلى نسبة أخرى. هذا كيف يكون التخصيص متصل؟ ما يكون التخصيص متصل، وإنما تكون جملة مستقلة. هسه بناء على الانقلاب، البعض يقول النسبة لا تنقلب، النسبة لا تنقلب، نحن نتعامل مع مع الجمل كل بحسب ظاهرة، يعني ماكو جملة ناظرة إلى الثانية، هذا إلا في الحكومة اللي تقدمت. جينا إن شاء الله تعالى من يقول بالانقلاب ومن يقول بعدم الانقلاب، وهذا بحث مهم، هو انقلاب النسبة من البحوث المهمة تترتب عليه شيء. طبعا سيد الخوئي إذا تلاحظون في بحوثه هو يؤمن بانقلاب النسبة، ويحاول أن بعض الروايات المتعارضة من التباين أصلا نرجعها إلى العموم خصوص من وجه أو عموم خصوص مطلق، يخرجها أصلا من هناك بسبب قوله بأن النسبة لا مانع من أن تنقلب. يجينا إن شاء الله هذا يتعرض لسيدنا. أو حمل الأمر على الترخيص، إحنا شلون نحمل الأمر على الترخيص؟ لابد من وجود قرينة، وإلا حمل الأمر بدءا علي من؟ على اللزوم. فشلون نحمل على الترخيص؟ لابد بقرينة سابقة، فما يمكن مع قرينة متصلة نحمل على الترخيص، لأن يعني هي القرينة المتصلة من الأول حاملة على الترخيص. ما يصير يقول لك اغسل الجمعة وبإمكانك أن لا تغسل، ما يصير، هذا كلام مو دقيق حتى نحمل رأسا على الترخيص، لأن الاستثناء خصوصا الاستثناء معناته لولا لدخل، تمام؟ استثناء يعني لولا إلا ما بعدها المستثنى، لأنه داخل في المستثنى منه، ولذلك قسموا إلى مستثنى منه بحسب عبارات النحويين إلى أنه هذا متصل ومنفصل على طريقتهم، اللي قالوا المنفصل على يكون من جنسه، إذا تذكرون عبارات النحويين واللي السيد الخوئي قدس منع المخصص المنفصل أصلا، يقول هذا غلط، تشوف في بعض بحوثه في المكاسب يقول ماكو شيء اسمه مخصص منفصل، لأنه أصلا ما يدخل، كيف يخرج؟ عند قول انفرد به هو قدس الله نفسه هناك يعني. على كل حال قال والبحث لا يختص بخصوص العام والخاص، وإنما نتكلم عن الجموع العرفية مطلقا، يوجد طريقة عقلائية أو لا. وكان على المحقق النائيني مع ما ذكره أن يذكر شواهد على رأيه، وألا صير قضية في مقام الثبوت. مقام الثبوت كثير ما نقوله، لكن لا نفتي به، لأن الإفتاء يحتاج إلى ماذا؟ دليل، والدليل في مرحلة الإثبات. فالنائيني ثبوتا ممكن، نعم ممكن. ما هو الشاهد على أن الثبوت يتحول إلى إثبات؟ ما هو؟ ما أعلم. وتعرفون أنتم البحوث عادة نتحدث بها ثبوتا وإثباتا، قد في بعض الحالات يصير خلط، أنت تستدل هذا ممكن، إذا ممكن جيد، فش تقول؟ واقع. ما يصير من الإمكان إلى الوقوع، الوقوع يحتاج إلى دليل، والأحكام الشرعية تحتاج إلى أدلة. شلون الآن الأمر اللي هو بحسب الوضع المنطقي هو مو مستحيل الوجود ولا واجب الوجود، ممكن. فإذا ممكن يعني واقع، يريد دليل. ما هو دليل؟ يعني علته التكوينية ما هي؟ ممكن هذا زيد يكون من صلبة 10؟ إيه ممكن. فعلا الآن عنده 10 أولاد؟ لا، يحتاج إلى الأسباب العلل التكوينية، لابد أن يتزوج ويكون هو يعني مؤهل لها، وزوجته مؤهل لها العدد. نعم ممكن حتى يقع خارجه. فنحن عندما نتكلم في مقام الثبوت، الشيخ النائن يقول المخصصات المنفصلة هذه ما موجودة، هي عبارة عن مخصصات كلها متصلة. والعامة دليلي أن العامة نقلوا هاي المخل عن النبي صلى الله وآله، إذا كانت موجودة عند النبي اكتفت، شو طينا شاهد؟ هذا كلام، طينا شاهد، أحاديث النبي كثيرة، ثم هذا يلزم يعني صحة سند العامة إلى النبي، وهذا هو هذا محل الإشكال. فإذا هذا الكلام بمشكلة. قال وإن هناك مخصصات ذكرها، يعني ماذا؟ على نحو الإثبات، ذكر عن دليلها الأئمة عليهم السلام لكلام الرسول صلى الله عليه وآله، وقد ذكرها العامة أيضا في أحاديثهم. احنا نطالب النائين بهاتين الخطوتين، الخطوة الأولى أن يذكرنا رواية من العامة ذكر بها النبي المخصص، اثنين أن رواياتنا ذكرت هذا المخصص على نحو المنفصل. فالعامة ذكره متصل وإحنا ذكرناه منفصل، وين الشاهد؟ هذا مهم، كلامه مهم. شوفوا تقريرات الشيخ النائني في غير الفوائد إذا متعرض لها، لأن في بعض حالات قد تكون هاي مو من الشيخ النائني، مو من الشيخ النائني، احتمال بعد الدرس يصير قد توضع في متن ممكن بعض القوانين. شوف بعض التقريرات إذا نفس الدورة، طبعا ممكن بعض الدورة يلغي بعض الدورة يلغي، فتش عليه في الجمعات الدلالية أو المخصصات المنفصلة. وهي مرت عندنا إذا تذكرون هذا الكلام من النائيني، أعتقد مر عندنا في بداية الكتاب. وعلى كل حال الأمر في ذلك سهل، نعم ربما يعتمد على هذا الوجه اللي ذكره الشيخ النائيني في إنكار بناء العقلاء، ننكر في الاعتماد على القرائن المنفصلة في الموارد التي يقبح عندهم الاعتماد عليها. قرينة منفصلة يقبح الاعتماد عليها، مثل إيش؟ قرينة منفصلة بس يقبح الاعتماد عليها، يعني نجعلها قرينة منفصلة إلى العام الأول، مثل إيش؟ قال كما لو كان الحكم من قبيل الفتيا، وقد ذكرنا في محله عدم الاعتماد فيها على القرينة المنفصلة لأنها تلقى لعمل المخاطب. شوي هاي القضية مهمة، والسيد دائما يعيدها لأن مهمة باعتبار قضية تأسيسية. احنا مر عندنا 8 نقاط فاصلة ما بين الفتيا والتعليم، في الجزء الأول. في الجزء الأول من جملة الموارد اللي ذكرناها أن في مقام الفتيا من استفيد منها قاعدة عامة وضع الطبيعي، لأن خصوصية المستفتي تلحظ عند المفتي. فإذا كان في مقام الاستفتاء والإمام أجاب بجواب، من يستطيع أن نحصل منها قاعدة عامة، ولا نستطيع أن نجعلها قرينة على ذلك العام اللي هو قبل 100 سنة، لأن مو في مقام التقنين. مقام التقنين هو اللي نحتاجه في العمومات المتصلة والمنفصلة والإطلاقات والمقيدات. في مقام التقنين يعني هذا القانون هكذا يجب أن يصار. وهاي قضية الآن إذا يشوف واحد فيها دساتير الدولة أو قوانين الدولة وشكلوا محاكم مو لفض النزاعات، محاكم لتفسير النصوص. محكمة مو اثنين يتخاصمون أمامهم ومو شغلنا، وإنما هذه المحاكم للنظر بتفسير النصوص، ومو من جهة كونه قانوني، من جهة كونه أحد العقلاء. نعم يحتاج إلى فن باعتبار نص قانوني، نحتاج مصطلحات، بس طريقة الجمع يعتبرها طريقة عقلائية، تفسير النصوص، أنه المشرع هنا ماذا كان يقصد وهناك ماذا. لكن هذا وين الجأل؟ الجأل في التقنين. أما في الاستفتاء من الجأل؟ والآن إذا يجرب واحد أو يجرب، فعشر نفرات يروحون على مسألة تتعلق مثلا بالميراث مثلا، يستفتون بها كل من يذكر خصوصيات المسألة، سنجد أن الأجوبة تختلف باختلاف خصوصية المستفتي. من يجينا الجواب الكتبة خصوصية المستفتي قد ما ننقلها، ما نكتبها، هذا يقول له لا حق لك في الثلث، آخر يقول نعم لك الحق في الثلث، الأول يقول أوصى أبي والثاني يقول أوصى أبي، إيش معنى هذا ما إلى حق بالثلث وهذا إلى حق بالثلث واثنينات أوصى أبي؟ لأن مع الوصية كان أكو شاهد، وبالشاهد والوصي الورثة ما نكروا، ما يقدرون ينكرون، فيثبت ما إلى ثلث. الثاني وصية والورثة كلهم ناكرين، وما عندنا طريقة لمعرفة خط الميت، وما استشهدنا بأحد، فإذا لك حق بالثلث، ما ثبت الوصية. مسألة واحدة تتعلق المستفتي خصوصياته في مقام الفتوى، لكن مقام أن نكتبها قد ما تبين. فهذا المسألة مسألة أيضا واضحة كنا نفرق بينات، وهذه من مختصات هذا الكتاب، أن بينا في قضية الفتيا ما تنعقد قاعدة عامة. ولذلك هذا المنفصل من حمله ذاك على نحو التقنين وهذا على نحو الاستفتاء، خصوصية هذا ما نعلمه، كيف نحمل هذا على هذا؟ قال أو كان من قبيل التعليم. نعم، ولكن تنتهي المدة المضروبة للتعليم. مثلا فمثلا الطالب الذي يدرس الطب في 6 سنوات يمكن أن يذكر له العام في سنة، يمكن أستاذ يقول يا بتر هاي قاعدة هاي عامة، سنة الثانية لين بعدنا قاعد أعلم، بالسنة الثانية أو الثالثة نذكر له الخاص. قال والخاص يذكر بعد 2 أو 3 سنوات أو خلال المدة المضروبة للتعليم. خلال هاي 6 هو فارض نفسه يتعلم، فلازم يستوفي جميع المراحل حتى يفهم. وأما أن يذكر له الخاص بعد 100 سنة مثلا فليس هذا بعقلائي أصلا. وإحنا كلامنا هالشكل، يقول الإمام الباقر في مقام التعليم، وهذا اللي قاعد يتعلم يمه انتهى مات غير العلمة إله، بعد 100 سنة نقول هاي مبنية على التعليم، يقول حتى على التعليم لا يمكن أن يأتي، يعني بالتعليم معناته ظروف التعليم تلحظ بالتعليم، قابل أن أتعلم منه شيئا وآخر. ولذلك إذا تذكرون قضية علي بن جعفر رضوان الله عليه، عادة يقول عن كتاب عن كتابة اسأل الإمام عليه السلام أخوه يعني الإمام الكاظم، بعض المسائل يقولها كيف خفيت على علي بن جعفر، يعني علي بن جعفر أخو الإمام الكاظم وبالنتيجة عم الإمام الرضا والجواد وأدرك الإمام الجواد، فمن أدرك الإمام الجواد من أدركه عن عقيدة، بحيث هو كان يضع نعل الإمام الجواد أمام الإمام الجواد من اللي يسير يعني أمام قدميه من ريده، ومن يشكلون عالية مع شيبتك يقول ماذا أفعل، الله أكرم هذا الشاب وما أكرمه، فعقيدته أيضا صلبة. بس الروايات اللي تجينا من عنده في زمن الإمام الرضا غير الرواية اللي تجينا من عنده في زمن الإمام الكاظم، واللي تجينا في زمن الإمام الكاظم قد في أوائل حياته سأل الإمام غير نهاية حياته، بعض الأمور قد ما كان يعرف علي بن مسلم ومعصوم هو فيتعلمها من الإمام، فقد تكون مسائل جدا بسيطة. فنحن نقول كيف خفي هذا على علي بن جعفر، وما خفي عن علي بن جعفر، هو الآن بعد في بداية يتعلم. أحمد بن موسى الأشعري، أحمد بن محمد بن موسى الأشعري من الثقات ويعول عليه وكان قريب من السلطان ومشاكل تعرفون، أخرج البرقي وسهل، فهذ رواية عن الإمام الجواد كونه في عصمته يخفيها هو ما يقول، ليش يقول أن هذا الفضل رت عشيرتي، هذا قطعا يعارض التدين، شنو عشيرته، يقولون ما يمكن أن أحمد بن محمد بن موسى الرواية مكذوبة عليه، هو أجل من ذلك، صحيح أجل من ذلك، لكن هو شوكت ذكر هاي القضية، قد في بداية الشباب ذكر القضية، بعد ما مكتمل عوده العلمي في بداية حياته. وذكرون يعني بعض الأجلاء مو قصص الفكاهة، هي واقعية، أنه إزالة الحاجب يحرك حاجبه في الوضوء، هذا من الكبار العلماء صار يتصور في الوضوء حرك حاجبه، هو هذا الحاجب كل سيصعد لي فوق يتوقع هذا هو الشيء، فهم في بعض الحالات من العظماء يقول هذا شلون خفي على أمثال المرجع الفلاني، هذا بداية حياة العلمية. فبعض الأمور يناقش بها الوضع الزمني للطالب، وهؤلاء اللي كانوا عند الأئمة عليهم السلام أيضا بداية حياة العلمية تعليم، بس منهم كانوا من غير مدرسة أهل البيت مرت علينا، فبعض الأشياء الإنسان رأسا يرفضها وإنما مبنية على هذه ما ذكرنا. قال هذا الأول اللي قلنا ويشكل عليه أولا، ثانيا أن رواية بعض المخصصات من طرق العامة عن نائيني إنما يدل على عدم ورود التخصيص من قبل الأئمة، وليس فيه دلالة على أن الإمام عليه السلام ذكر المخصص عند ذكره العام متصلا به. هذا الآن الملازمة ما بين ما ذكر النائني وبين هنا، لاحظوا بعض المخصصات من طرق العامة، هو هكذا يقول إنما ماذا يدل، يدل على عدم ورود التخصيص من قبل الأئمة عليه السلام، لأنه عند العامة موجودة إحنا ما يعني إحنا ما ذكرناها، تمام، هم ذكروا إحنا ما ذكر يعني إحنا ما قلناها. يقول وليس فيه دلالة على أن الإمام ذكر المخصص عند ذكره العام متصلا به، ما أي ملازمة ما موجودة، فليكن هم نقلوا عن النبي، يعني إحنا كانت عندنا وخبة، ما كنا ربط بين هذا وهذا، عبارة عن جهتين مختلفتين، كيف نفسر سلوك واحدة بسلوك الأخرى. ومما يجدر قوله والحمد لله.